هذا التسجيل لصالح مشروع مطر كتاب فلسفة التاريخ الصفحات 149 إلى 154. صفحة 149 التفسير الميتافيزيقي لمسار التاريخ. من المألوف أن مسار التاريخ كما ذكر هيجل يكشف عن التقدم سواء في المظاهر المادية التكنولوجية أو الفكرية العلمية، ولكن التقدم في ضوء التفسير الميتافيزيقي لمسار التاريخ عند هيجل يفيد مفهوماً آخر للتقدم يخضع للاعتبارات الآتية: 1- أنه يكشف عن تقدم الروح نحو تحقيق كمالها، أنه بعد كسر نطاق الطبيعة البحتة تهدف الروح إلى تحقيق حريتها خلال مسار التاريخ، وذلك بمحاولاتها البلوغ إلى مرتبة الوعي الكامل بذاتها. 2- يتم هذا اللقاء نحو وعي الروح بذاتها تدريجياً، ومنطق الجدل أو الديالكتيك هو وحده الذي يكشف النقاب عن هذا المسار التاريخي. 3- لا يفيد هذا التقدم انتقالاً من النقص إلى الكمال، ذلك أنه وفقاً لمنطق الجدل القائم على التناقض، فإن النقص يحوي في طياته معنى الكمال، ومن ثم فإن مسار التاريخ يتخذ مظهراً أقرب إلى الانتقال من القوة إلى الفعل. 4- أن هناك جانباً موضوعياً مستقلاً عن الأفراد هو الغاية العامة، وهو يمثل الضرورة، ثم جانباً ذاتياً هو الأفراد يمثل الحرية، فكأن مسار التاريخ هو ارتباط بين الضرورة والحرية، وهذا الجانب الميتافيزيقي يدرسه علم المنطق. عنوان الأساس الجغرافي للتاريخ. يشير هيجل إلى الموقع الجغرافي بالنسبة لأحداث التاريخ والأثر الذي تتركه العوامل الطبيعية على إنتاج وروح شعب ما، وينبه هيجل إلى أنه ينبغي ألا نبالغ في تقدير هذا الأثر ولا نغفله كل الإغفال. وقد استبعد هيجل المنطقة المتجمدة والمنطقة الحارة من دراسة تاريخ العالم لأنهما ليستا مواقع مناسبة لظهور التاريخ، وكما استبعد الأمريكتين وأستراليا بدعوى أننا لم نعرف عنهما شيئاً إلا حديثاً. صفحة 150. وعلى هذا فإن مسرح التاريخ الحقيقي في نظري هو المنطقة المعتدلة، أي العالم القديم، أفريقيا وأسيا وأوروبا. ويصف هيجل أفريقيا بأنها الأرض المرتفعة، وأن أسيا هي منطقة السهول والوديان، وأما أوروبا فهي تمثل المنطقة الساحلية في تقسيم هيجل الجغرافي. وعلى هذا فسكان أسيا وأفريقيا يعيشون معيشة قبلية تبدو فيها صفات الكرم من ناحية وصفات النهب والسلب من ناحية أخرى. ويضرب هيجل الأمثلة على هذه الصفات، فيذكر غزوات المغول الزاحفين من وسط أسيا وتدميرهم كل ما وجدوه في طريقهم، ويذكر شراسة جنوب أفريقيا ضد أعدائهم سواء أثناء الحروب أو ضد الغزاة، بينما يعمل سكان السهول في مصر والعراق والهند والصين على أن تنشأ الممالك والدول حيث تكون الزراعة هي مصدر الرزق للسكان. ويصف هيجل أوروبا بالمنطقة الساحلية التي يعمل سكانها بالتجارة وركوب البحر، باعتبار هذه القارة بلاداً ساحلية، وأما حياة الأوروبيين الاجتماعية فإنها تنعكس على الحرية الاجتماعية. تعليق. وخلاصة القول أن هيجل قد دفعت أفكاره بالعلوم الاجتماعية إلى الأمام دفعة قوية في هذا العصر، وأعني خلال القرن 19 وأوائل القرن 20، وإن كان المؤرخون يأخذون على هيجل إنكاره لنظرية التطور، كما يعيب المؤرخون على هيجل قصر حقل الدراسة التاريخية على النظم السياسية وتمجيده للحضارة الجرمانية. الصفحة 151. وكأن دعوته تلك هي البداية للشعور الألماني والتعالي العنصري الذي جلب الكوارث فيما بعد على الألمان والبشرية جمعاء. كما انتقد آخرون هيجل لأن أفكاره بلغت الذروة في التجريد إلى حد لم يصبح للمادة التاريخية فيها إلا أضيق مجال، وهو يبرر ذلك بالسمو بالمضمون التجريبي إلى مرتبة الحقيقة الصورية، ومن ثم بالسمو بالإمكان إلى مرتبة الضرورة. وقد جعل ذلك نظرية هيجل تفتقر إلى المادة التجريبية وإلى الحقيقة الموضوعية سواء في أحكامه على الشعوب أو في تصوره لمسار التاريخ، إذ تجاهل الحضارات بأكملها أو أبخس من دورها لمجرد أفكار مسبقة. وعلى هذا فيمكن أن نشير إلى أوجه القصور في نظرة هيجل إلى فلسفة التاريخ في النقاط الآتية: 1- يذكر هيجل أن البرهان على القضية الأساسية التي ساقها، وهي أن العقل يحكم التاريخ، ينتمي إلى مجال الفلسفة النظرية بصفة عامة والمنطق بصفة خاصة، فكيف يمكن في هذه الحالة أن يقول لنا أنها مستخلصة من دراسة تاريخ العالم؟ لأننا إذا درسنا الأحداث التاريخية فسوف يتمثل التاريخ أمامنا بوصفه مساراً عقلياً. 2- يبدو واضحاً أن هيجل قد عرف الشيء الكثير عن المسار الذي ينبغي أن يسلكه التاريخ قبل أن يعرف أي أحداث تاريخية على الإطلاق، فهو يعرف مثلاً أن التاريخ ينبغي أن يكون تحققاً تدريجياً للحرية، ويعرف كذلك أن هذه العملية يجب أن تتم في 4 مراحل متميزة، وإذا اقتضى الأمر فإنه يقدم براهين فلسفية لهذه القضايا، لأنه يعلم منذ البداية أن التاريخ وتقدم الوعي بالحرية. صفحة 152 3- إذا كان هيجل يحدد لنا من البداية أن التاريخ وتقدم الوعي بالحرية، فإن المراحل التي تمثلها لابد بالتالي أن تكون مراحل تدريجية في تقدم لهذا الوعي، بمعنى أن الشرق لابد أن يكون ممثلاً للمرحلة عما تمثل الحضارة اليونانية، لا لأن أحداث التاريخ تقول ذلك، بل لأن مسار الوعي يحتم ذلك. 4- حين يتحدث هيجل عن نظام الطبقات المقفلة في الهند، فإنه يرى أن النظر إلى الامتيازات بين الطبقات على أنها طبيعية يجعل الرابطة في المجتمع عشوائية هوجاء ونشاطاً عابراً عاجزاً عن أن ينشئ تاريخاً، لأنه يؤدي إلى استبعاد عنصر الأخلاق. ولكن السؤال الذي يلح على ذهن القارئ في الحال هو: ألم يكن نظام الرق عند اليونان قائماً بدوره على امتيازات طبيعية من وجهة نظر كل من أفلاطون وأرسطو ذاتها؟ وهل أدى ذلك إلى اختفاء عنصر الأخلاق من الحياة اليونانية؟ ألا يعد هذا التناقض نقطة ضعف في مفهوم التاريخ عند هيجل وفي تعليله لطريقة ظهور التاريخ وللأمم التي يوجد لها تاريخ؟ 5- أحاديث هيجل عن الهنود الحمر وعن الزنوج تثير السخط والحنق وتمثل نظرة غير إنسانية على الإطلاق، كقوله: ضعف بنية الهنود الحمر وكسلهم وغبائهم، وأنهم غير أهل للاستقلال الذي على الأوروبيين أن يقضوا وقتا طويلا لبثه فيهم، وسهولة تقبل الزنوج للروح الأوروبية واستعبادهم للعمل في الأعمال الشاقة. 6- جعل هيجل التاريخ يقف عند الحاضر، وإن كان هذا يعد مقبولا من المؤرخين فإنه غير مقبول من فلاسفة التاريخ، حيث يبدو أنه قصد أن التاريخ قد توقف مساره عند الدولة الألمانية لن يبرحها أو يتعداها إلى غيرها، وأن فلسفة تتوقف بالتاريخ عند الوقت الحاضر هي أشبه بوهم من يتصور قرب نهاية الإنسان على الأرض لمجرد أن فلاسفة الغرب قد قسموا التاريخ إلى قديم ووسيط وحديث. صفحة 153 7- تصور هيجل التقدم بمنطق ميتافيزيقي غريب، إذ أنه جرد التقدم من كل مضمون له، فلا هو مادي يتمثل في السيطرة على الطبيعة والارتفاع بمستوى المعيشة وتحسين أساليب التكنولوجيا، ولا هو ارتقاء فكري روحي يتبلور في الإبداع الفكري والتسامي الديني والخلقي. 8- تقوم فلسفة هيجل التاريخية على أصول ميكيافيلية، بعد أن جعل التبرير ميتافيزيقياً فنظرته لا تعبأ بالأخلاق ولا ببؤس الشعوب، ولقد أصبحت نظرياته التاريخية جزء من أيديولوجية أبشع النظم السياسية وأكثرها تعصباً وبربرية، وهو النظام النازي. 9- إن نظرية هيجل بها بعض الخطأ بدأ عند تطبيقه على تطور التاريخ، فإذا كانت نظرية هيجل تحتم أن يكون العالم أو البشر في تقدم مستمر، فإن أحداث التاريخ تؤكد وجود فترات من الركود أو النقص. 10- لم تتوقف نظرية هيجل عند هذا الحد، بل كثر أنصاره، كان منهم المؤرخ الإنجليزي ويلز الذي قال أن تاريخ الإنسانية يكمن في التاريخ الجوهري للأفكار. 11- لما كان هيجل يقول مراراً أن التاريخ ينتهي في الحاضر لا في المستقبل، فإن بعض الباحثين اعتبر حديثه عن الدولة البروسية الألمانية ضرباً من التمجيد أو التأليه، في حين أن هذا هو الحاضر الذي نصادف أن عاش فيه، والحاضر باستمرار هو القمة التي يبلغها تطور الروح. صفحة 154 12- يزعم هيجل أن فلسفته اشتملت واستوعبت واحتفظت بجوهر جميع الفلسفات السابقة، لكن هناك طيرين يفوق أثرهما عليه أي أثر آخر، وأعني بهما المثالية اليونانية وفلسفة كانت النقدية، فالمبادئ الأساسية في فلسفته هي نفسها المبادئ الأساسية في المثالية اليونانية وفي فلسفة كانت. 13- إن ما يريد هيجل أن يقوله ليس جديداً، ولا هو مذهبا خاصا، وإنما هو فلسفة كلية عامة تداولتها الأجيال من عصر إلى عصر، طار بشكل واسع وطار بشكل ضيق، ولكن جوهرها هو لم يتغير، وقد ظلت على وعي بدوام بقائها فخورة باتحادها مع فلسفة أفلاطون وأرسطو.